وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. أربعة حروف بين أيديكم، مستمعينا نقلدها وشاحا للبدء. إنها حروف اسمه تباركت أسماؤه، إنه السلام. وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الخميس، حياكم الله ضمن برامجنا لهذا اليوم، ونحن نسعى للتجوال فيها وعبرها وإليها، وهي تشمل الأخبار والتقارير السياسية والمفاهيم القرآنية والإسلامية، كما تتجول في ربوع الأدب والشعر والثقافة، وتسعى لمخرع باب بحر التواصل التربوي والاجتماعي. كل ذلك والمزيد منه عبر الاستماع إلى تلاوات مشاهير القراء والأناشيد الإسلامية والأدعية التي تأخذنا إلى رحابه جل اسمه. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا على الأرقام التالية: 22 16 26 28، والرقم الآخر 22 65 29 97. ونستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي: 22 01 36 84، وطبعا على مدار الساعة. وأما مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 0 98 21. وبريديا تكونون معنا راديو هادي @irib.ir. كما تدعوكم الإذاعة العربية بطهران لزيارة موقعها على شبكة الإنترنت الذي يحتوي على المزيد من البرامج الإذاعية وصفحات مختلفة ومتعددة. زوروا موقعنا عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. شكرا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بألف خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 6:29. معالم النور يأتيكم في الساعة 6:43. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 7:09. تستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 7:16 وعلى مدى 30 دقيقة. على رأس الساعة، أي في الساعة 8 تماما، نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. روح الله، سيرة ومسيرة في الساعة 8:17. عند الساعة 8:29 تستمعون إلى برنامج مشرعون بلا شرعة من فيض أهل المعرفة، يأتيكم في الساعة 8:36. المصطلحات السياسية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:48. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء التاسع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.
وَشَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِقُرْآنِ لَا شَيْءَ يَعْدِلُ إِيمَانِي بِقُرْآنِ فَاللَّهُ أَحْيَا بِهِ الدُّنْيَا آياته كلما في مسمع سكبت سيقشعر لها قلبي ووجدان آياته جل رب العرش قد أعجزت كل جن وإنسان آيات جل رب العرش نبدعها قد أعجزت كل جن والشفاء لنا مما نكابده وهو السبيل إلى جنات رضوان من آمنوا فيه أهلي أينما وجدوا لا فرق في نسب عندي وأوطاني ومن تنادوا إلى تطبيق منهجه فإنهم دون خلق الله إخوان الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم: مالك يوم الدين. لا يزال الحديث عن سورة الحمد، وتحدثنا عن الآيات السابقة ووصلنا للآية الرابعة وهي مالك يوم الدين. فيما يرتبط بهذه الآية هناك عدة نقاط. أولا، إن مالكية الله سبحانه وتعالى للأشياء هي مالكية حقيقية وليست اعتبارية، يعني الله محيط ومهيمن وسلطان على كل شيء. لذلك مالكية الله مالكية حقيقية، مالك حقيقي لكل شيء. المالكية الاعتبارية يمكن أن تخرج من الملكية. نحن الآن الإنسان مثلا يملك مثلا من قبيل بيت، سيارة، يملك مثلا أملاك كما يقول منقولة وغير منقولة وأمثال ذلك، لكن كل هذه الملكية يمكن أن تخرج. الإنسان إذا مات انتهى، راح هذه الملكية، ذهبت إلى الورثة، لم يصبح مالك. الإنسان إذا مثلا عوقب عقاب، مثلا يمكن لمحكمة أن تتسلط على أمواله مثلا ويخرج من الملكية. يمكن هناك حجر إذا فقد عقل الإنسان، يمكن لمرض، إذن يمكن لأسباب متعددة أن تخرج الملكية منه. لو كانت الملكية حقيقية لا تخرج منه، لأنها ملكية، ملكية اعتبارية، مالك اعتباري ليس حقيقي. يعني هكذا دون في السندات أنه مالك، ولكن ليست هي حق. السارق عندما يأتي ويسرق الأموال ويأخذ الأموال لا يستطيع أن يسيطر الإنسان عليها رغم أنه مالك. إذن لو كان مالك حقيقي لسيطر، لاستمرت الملكية بيده. لا لا لا، كثير. المالك الحقيقي إذن فقط الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المالكية الحقيقية تتجلى في يوم القيامة. مالك يوم الدين، الله مالك يوم الدنيا أيضا. في الدنيا هو مالك أيضا، قبل الدنيا، مع الدنيا، بعد، لكن يوم الدين تتجلى هذه المالكية. لماذا؟ لأنه في يوم القيامة الكل سوف يقف عاجز، الكل سوف ينهار في ذلك اليوم، لا يستطيع أن يفعل شيء، كما يعبر القرآن: وتقطعت بهم الأسباب. لا توجد هناك بعد، لا يوجد هناك سبب، هنالك واسطة، هنالك قضية يستعين بها الإنسان لمثلا يخلص نفسه وينجي نفسه، لا، تتقطع الأسباب، تتقطع الأسباب، يبقى السبب الحقيقي، يبقى المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. لا يبقى نسب بين الكفار، لا نسب، لا علقة. لذلك القرآن يقول: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، في سورة المؤمنون. لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أحد يسأل على أحد، لا أحد يقول أمي، أبي، أخي، عمي، زوجتي، زوجي، عشيرتي، الكل تفر، الكل يقول يا نفسي. هاي مشكلة يوم القيامة. لذلك الإنسان حقيقة نحن نخدع، نخدع كثير ما نخدع بأننا نملك دارا، نملك قصرا، نملك كرسي حكم، نملك سيارة فخمة، نملك أموالا طائلة، نملك، وإلا هي بمجرد الإنسان عندما تأتيه ربما بكتيريا صغيرة أو جرثومة صغيرة وينهار الإنسان، وبعد أيام يقولون توفى فلان، ويلف قطعة قماش بيضاء ويوضع تحت التراب، انتهت كل هذه القصور. لذلك أمير المؤمنين عندما مر رجع من صفين بحسب الظاهر، عندما رجع ومر مع أصحابه على أرض، على مقبرة أموات، خاطب الأموات قال لهم: أما الدور فقد سكنت، دوركم سكنوها، وأما الأموال فقد قسمت، أموالكم قسموها، وأما الأزواج فقد نكحت، أزواجكم يتزوجون. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ هذه أخبار الدنيا، الدنيا هكذا، الدنيا أنها لا تبقي لأحد عزا ولا مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا جمالا ولا أي شيء ولا قوة، كلها تنهار بالقبر، كلها تضمحل بالقبر. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ خاطب الأموات. ثم التفت إلى أصحابه أمير المؤمنين، مضمون الكلام: أما لو أذن لهم بالكلام لقالوا إن خير الزاد التقوى. لذلك في القرآن الكريم يقول هكذا الآية أظن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فقط المتقين هم الذين يتساءلون بعضهم على بعض، يشفع بعضهم لبعض. التقوى، الدين، الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو الذي، إذن لا ملجأ ولا سبيل للإنسان يوم القيامة. لا ينفع الكفار لا مال ولا بنين، من قبيل في سورة الشعراء: لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع مال ولا بنون. كذلك لا تنفع القرابة. الآن هذه الأقرباء والعشائر، والإنسان يفاخر بعشيرته وبنسبه. الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة في الآية الثالثة يقول: لن تنفعكم أرحامكم. أرحام، الرحم وصلة الرحم هي من الأمور الفقهية العظيمة، لكن يقول يوم القيامة: لن تنفعكم أرحامكم. إذن لا يفيد الأقرباء ولا أولادكم، تكملة الآية. وهكذا، إذن يبقى الإنسان الكافر خصوصا الذي ليس بالمتقي طبعا، لا ينفعه لسان بلاغة ولا شجاعة ولا أموال ولا قرابة ولا أولاد ولا سلطان ولا رئاسة، أي شيء يكون في الدنيا لا ينفعه، يأتي لوحده، يقف أمام الله هو وعمله وإيمانه وتقواه وأمثال ذلك. كلمة الدين طبعا استخدمت في عدة معاني. في بعض الآيات مثلا من قبيل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، بمعنى مجموع القوانين الإلهية، هنا الدين بهذا المعنى. في معنى آخر استخدمت كلمة الدين بمعنى العمل والإطاعة لله، لذلك: ألا لله الدين الخالص، يعني العمل الخالص، الإطاعة الخالصة، الالتزام الخالص. إذن هنا الدين بمعنى العمل وليس بمعنى القوانين الإلهية. وكما في سورة الحمد: مالك يوم الدين، بمعنى الحساب والجزاء. يعني عندما يقول مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم يقف الناس اللي هو المعاد ويوم القيامة. في لقد جاء اصطلاح يوم الدين في القرآن الكريم بمعنى يوم القيامة، عندما يقول يوم الدين أو يوم القيامة هو يوم الجزاء، يوم الحساب. إذن يوم الدين هو يوم الحساب، وهو أيضا يوم القيامة، والقيامة مظهرها وشعارها هو الحساب، موقف الحساب بعد، لا يوجد عمل فقط اليوم كما في الروايات، حساب ولا عمل في يوم القيامة. لذلك في القرآن: يسألون أيان يوم القيامة، يعني يسألون، يستنكرون ويقولون ماكو يوم حساب ويوم نقف ونحاسب. أيان يوم القيامة، هنا المقصود يوم القيامة يوم الحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وطبعا القرآن في مقام تبيين عظمة يوم القيامة، ويخاطب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله، يقول: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وأن نكون في ذلك اليوم من المتقين، من الموحدين، من المخلصين، من الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لما يحذر. الإمام الحسين عليه السلام.
دعاء يوم الخميس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرتي وجاء بالنهار مبصرا برحمتي وكساني ضياءه وأنا في نعمتي. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثالي. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم. وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده. واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك. سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحة.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زلنا أيضا في ظلال قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وهذه الآية صيقت للدلالة على علم التأويل الذي اهتم به المختصون بعلماء القرآن. وكما أشرتم وألمحتم، هناك آراء متفاوتة ومتعارضة حول موقع هذه الواو من الإعراب، بعد أن تحدثتم طبعا عن التأويل ومعناه والفرق بينه وبين التفسير وآراء العلماء من ابن تيمية إلى الشهيد الصدر إلى الشيخ، هذه معرفة في هذا المجال. توقفنا في اللقاء الماضي عند قمة واشتداد الاعتراضات بين القائلين بأن الواو عاطفة والواو استئنافية. وكما هي طبيعة البرنامج الإذاعي وأيضا طبيعة البحث العلمي، لابد أن نصل إلى نتيجة في هذا المجال. أخيرا، هنا الواو ما هو موقعها؟ هل هي عاطفة أم هي استئنافية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة للواو، مجمل ما تحدثنا عن في الحلقة السابقة على هذين الرأيين، الرأي الذي يقول بأنها عاطفة والرأي الذي يقول بأنها استئنافية، النتيجة التي نخلص إليها بأن الواو في الواقع عاطفة وليست واو استئنافية، وذلك بالمقدمات التي ذكرناها في حلقات متقدمة. لخلاصتها بأنه مقتضى هدفية القرآن وغرض القرآن أنه جاء لأجل الهداية، وحتى أن الناس كلما التبست عليهم الأمور وكلما ادلهمت بهم الظلمات يرجعوا إلى القرآن الكريم، يعرفوه ويعلموه حتى يعملوا به. ومقتضى القول بعدم التشريك نافي أو مناقض ومتقاطع مع هذا الغرض. على هذا الأساس، هذا الكلام، المقدمات التي تقدمت مقتضية لأن تكون الواو واو عاطفة، إضافة إلى أن الاعتراضات التي سجلت على القول بالواو عاطفة كلها اعتراضات تكاد تكون واهية، أو يوجد ما يدفع أو يرفع هذه الاعتراضات. إضافة إلى ذلك، فإن الذوق الأدبي وعلماء العربية، وقد أشرنا في حلقة سابقة إلى رأي ابن مالك في معروفة في ألفيته، وأشرنا إلى أن الذوق الأدبي والآراء العربية الأدبية تميل إلى أن وترجح إلى أن الواو واو عاطفة وليست واو استئنافية.
نعم، أحسنت. هنا إذن ننتقل إلى معنى قوله تعالى: والراسخون في العلم. هنا طبعا إضافة إلى ما تفضلتم، المعنى الذي سوف يساق على الراسخين في العلم، أو حتى مجرد وجود من يسمون بالراسخين في العلم، هذا يدل على أن هؤلاء واصلين إلى درجة علمية كبرى، وهذه الدرجة من شأنها أن تنال أيضا علم المتشابه والآيات المتشابهة في القرآن الكريم، وإلا فما هو الرسوخ؟ هنا أيضا هذا دليل مساعد على أن الواو عاطفة وليست استئنافية. وعلى كل حال، نحن هنا يعني لابد أن نسجل هذه الملاحظة، وأنه وهي أنه لا داعي من الحساسية في أن الله سبحانه وتعالى يمنح علمه لمن يشاء،
بلا أشكال،
والآيات واردة في هذا المجال، وهناك علوم لدنية إلهية تمنح بدون تعليم، كلها منحت للرسول الأمي الذي حمل الرسالة، وهناك أيضا من يشترك مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العلوم الملكوتية التي يعني ذقت إليهم وهم لم يتعلموا من أحد. هذا وارد في سير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام. فلا توجد حساسية ولا خطورة من القول بأن الواو هنا عاطفة، وفقط يجب مراعاة أن العلم هناك أوعية،
بلا أشكال،
وهؤلاء الراسخون وصلوا إلى السعة الكبرى في تقبل هذه العلوم. وإلى لماذا سموا بالراسخون هنا؟ إذا ننتقل إلى المعنى، في معنى قوله تعالى: والراسخون في العلم، بعد أن وصلنا إلى النتيجة النهائية وهي أن الواو عاطفة هنا.
كما أشرتم بأنه راح يكون الكلام مختص بمن هم الراسخون في العلم بالتالي نعم. الذين يشاركون في معرفة التأويل أو تأويل الآيات المتشابهة. الراسخون في العلم خب من التعبير كما أشرتم بأنهم الثابتون في العلم، يعني الذين ثبتت قدمهم في العلم لما هداهم الله إليه. وبلا أشكال مقتضى كونهم راسخون في العلم كما أشرتم بأنهم العلماء العارفون بالدين وبدقائقه، يعني ليس كل عالم وليس كل أحد، وإنما العلماء الذين وصلوا إلى مرتبة يعرفوا الدين ويعرفوا دقائق الدين.
نعم.
وخصوصا لأن المسائل شائكة، آيات متشابهة، خصوصا الآيات المتعلقة بالغيب.
نعم.
المتعلقة بأمور تحتاج إلى إنسان مطلع على جميع المعارف الدينية حتى يستطيع أن يوازن ويظهر المصداق لهذه الآيات المتشابهة.
نعم.
وإلا يبقى المسألة في دائرة أنه من يؤول الآيات المتشابهة إما بحسب الهوى أو إرادة الفتنة وإرباك المسلمين. هؤلاء العارفون بالدين وبدقائقه، يعني لابد أنه بحيث إذا عرضت عليهم متشابكات الأمور الآيات المتشابهة أرجعوها إلى مسارها الصحيح، وعلى رأسها بالخصوص الآيات المتشابهة لابد أن يكون عندهم اطلاع على أساس تخريج هذه الآيات بمخارجها السليمة والصحيحة، كل هذا بفضل رسوخهم في العلم.
نعم.
لأنهم قدمهم ثابتة، راسخ ثابت، قدمهم وصلت إلى مرتبة من العلم تكون القدم فيه ثابتة ما بها أي حالة من الاضطراب، ولذلك تكون أحكامهم أيضا أحكام ثابتة، نظراتهم نظرات ثابتة غير مضطربة. وطبيعي هذا كما أشرتم بأنه هبة من الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هاي بلا أشكال، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى.
نعم.
هم يهتدون يسلكون طريق الهداية، الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب أمامهم، يفتح أبواب العلم والمعرفة.
يهدي الله لنوره من يشاء،
يهدي الله لنوره من يشاء. وأول نعم. المهديين في هذا نعم. الطريق بلا أشكال هو الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، أول الراسخين في العلم وخصوصا في هذه المسألة، في مسألة الآيات المتشابهة، هو رسول الله صلى الله عليه وآله، كما هو المروي عن الإمام الباقر عليه السلام قال أفضل الراسخين في العلم رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
قد علم جميع ما أنزل الله في القرآن من التنزيل والتأويل.
نعم. يعني من المحكم والمتشابه،
من المحكم والمتشابه.
نعم.
قد علم ما أنزل الله في القرآن من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله. يعني
صحيح.
علم من الله من السماء مباشرة.
نعم. نعم.
فالرسول الأكرم مطلع على الآيات المتشابهة، يعرف مخارجها طبعا بوحي من السماء، بعلم من الله سبحانه وتعالى. وما كان الله لينزل عليه شيئا، يعني آية من الآيات محكمة متشابهة لم يعلمه تأويلها.
نعم.
إلا ومعها التأويل. ثم من بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وهو بابه مدينة علم الرسول، والأئمة من بعده كما هو المروي كذلك عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وعلمنا والله.
نعم.
وعلي علمنا وعلمنا والله. فلما نجد هؤلاء المعصومين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي الخاتم إلى الوصي الخاتم، نجد أن هذه السلسلة كلها ممتدة إلى السماء، تأخذ من السماء تأويل.
نعم.
هذه الآيات، فهناك من يعلم تأويل الآيات المتشابهة من أمثال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي الأكرم والأوصياء من بعده وهم الأئمة المعصومين.
وإلا لما كانوا حجة على العباد،
وإلا لا معنى كما أشرتم، لا معنى لذلك. وهكذا
نعم.
استمر الأمر بين علماء المسلمين المتخصصين في هذا المجال.
نعم.
كما هو المروي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين.
نعم.
لأن المبطلين سيتمسكون بالآيات المتشابهة ويوجهونها بالمسار الذي يريدونه لأرباك المسلمين ولإثارة الفتنة، فلا بد من وجود علماء ينفون تأويل المبطلين. والتعبير عن أهل العلم بالراسخين العلم، وإن كان هذا إشارة إلى النبي والأئمة، والتعبير خصوص هذا التعبير وإصطلاح لبقية العلماء ما في أي غضاضة، بل استخدمه القرآن نفسه، يعني هو ليس باصطلاح مستحدث، القرآن نفسه استخدم هذا الاصطلاح بعنوان علماء، في علماء أهل الكتاب مثلا في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم من أهل الكتاب والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. الراسخون في العلم يعني علماءهم، علماء أهل الكتاب. فبالتالي هذا المصطلح اصطلاح الراسخون ليس به أي غضاضة وليس مصطلح بعيد، إنما هم العلماء. بعد القول بالتشريك راح تكون الراسخون بالعلم دائرته واسعة. غاية الأمر أن أجل المصاديق في الراسخين في العلم وأعلاهم وأشرفهم وأفضلهم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ثم من بعده الأئمة المعصومين عليهم السلام. وبالتالي العلماء الذين يأتون بعد الأئمة وبعد دور النبي في عملية معرفة تأويل الآيات المتشابهة سيكونون في ساعة من أمرهم.
نعم صحيح.
يستعينون بهذه الأدوات.
نعم.
بما قاله النبي الأكرم في تفسير هذه الآيات.
إذن الرسول ثم الأوصياء ثم العلماء،
ثم العلماء
الذين هم الفقهاء
أيضا. الذين هم الفقهاء المتخصصون. نعم. في ذلك. ولذلك قلنا راسخ في العلم ثابت القدم، يعني عرف الدين وعرف دقائق الدين فهو مطلع عليه، وبالتالي يكون مقتضى الطلاع على هذا يعرف تأويل الآيات المتشابهة. كما هو المروى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن في مجال الكلام حول هذه الآية، يقول نحن الراسخون في العلم فنحن نعلم تأويله.
نعم.
بلا أشكال هم الأئمة الراسخون في العلم، ولكن هذا لا ينفي كون العلماء أيضا.
نعم.
وإنما هم أجل المصادر.
رواية محكمة هنا،
رواية محكمة بعد.
نعم.
فتكون
نعم.
هي مفسرة لما أردنا.
نعم أحسنتم كثيرا. يبدو أن الوقت أيضا قد أشرف على الانتهاء، وأيضا الحديث حول موضوع التأويل ربما وطبقا لما لدينا من إمكانيات زمنية ومكانية أيضا قد أشرف على النهاية بهذه النتيجة الرائعة، وهي أن علم التأويل له أيضا علماء، وهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من بعده عليهم السلام، وكذلك العلماء والفقهاء الذين هم قادة الأمة بعد الأوصياء، ولا سيما في زمن الغيبة. وبهذا ينتهي الحديث وإن كان مختصرا حول علم التأويل في هذا البرنامج معالم النور، على أن نبدأ في الحديث حول موضوع جديد وهو الإعجاز في القرآن الكريم ابتداء من اللقاء المقبل إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ شاكر الفردان الذي تحمل زحمات العمل على إيضاح هذه المعاني السامية، جزاه الله خيرا. ونشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في كل أو جل هذه الحلقات من برنامج معالم النور. حتى اللقاء القادم نحييكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي، وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء، رباه ما لي حيلة إلا الرجاء. في كشف ضري وانجلاء كروبي، في كشف ضري وانجلاء كروبي، فأنا الذليل وأنت أرحم راحم، فأنا الذليل وأنت أرحم راحم، ورضاك عني غافر لذنوبي، ورضاك عني غافر لذنوبي.